الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في كتاب الجنائز على حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة الأصولية إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة فالحديث مرفوع، وهذا النهي إما للتحريم أو للكراهة، فإن علم وتيقن وقوع المحذور فوللتحريم، وإن خيف وقوع المحذور ولم يتيقن فهو للكراهة. وهذا النهي للنساء خاصة، لأن أم عطية تخبر عن نفسها وعن النساء، أما الرجال فسيأتي أنه حثهم على اتباع الجنائز. والحكمة في نهي النساء عن اتباع الجنائز أنه لضعف عقولهن ورقتهن لا يؤمن من وقوع منكر من أفعال الجاهلية، كتهييج الحزن أو التسخط من قضاء الله وقدره ونحو ذلك. قال العلامة السعدي: ولهذا يحرم على النساء زيارة القبور، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. كذلك مما ذكره العلامة ابن باز رحمه الله على هذا الحديث، قال: هذا يدل على أنه لا يجوز اتباع الجنائز للنساء إلى المقابر، أما الصلاة فلا بأس، أما الصلاة عليها فلا بأس، المرأة تصلي على الجنائز في المسجد أو في المصلى أو في البيت، الصلاة مشتركة بين الرجال والنساء. أما الذهاب إلى المقابر فلا تذهب، لا تزور المقابر ولا تتبع الجنائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. وأما قولها ولم يعزم علينا فهذا فيما تظنه وفيما ظهر لها، إذ لم يكن في ذلك تأكيد للعنهن أو لغضب الله عليهن أو نحو ذلك، بل فيه النهي المطلق وهو كاف. النهي المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم كاف في المنع لمنع النساء من اتباع الجنائز إلى المقابر، وذلك لأن صبرهن قليل ولأنهن فتنة، فمن رحمة الله ومن إحسانه ومن فضله على عباده أن منع النساء من الذهاب إلى القبور واتباع الجنائز لئلا يفتن الناس. كذلك مما ذكره الشيخ صالح الفوزان وفقه الله قال: وفي الحديث فيه دليل على أن المرأة لا تتبع الجنائز، ما تشيع الجنائز، يقول الشيخ ذا المقبرة، كما أنها لا تزور القبور ولكنها تصلي على الميت في المسجد أو في أي مكان غير المقبرة، تصلي على الميت سواء مع النساء أو منفردة أو خلف الرجال، تصلي على الميت وتدعو له ولكنها لا تشيعه. قال حفظه الله قولها ولم يعزم علينا أي لم يشدد علينا. وقد استدل به جماعة من العلماء على أن تشييع المرأة للجنازة مكروه كراهة التنزيه أخذا من قولها ولم يعزم علينا، وبعضهم يرى أنه للتحريم أنها لا تشيع الميت لأنها قالت نهينا والنهي يقتضي التحريم، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. وتشهد له أدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء من تشييع الجنائز. قال الشيخ صالح: فالصحيح هو القول بمنع النساء من تشييع الجنائز، وأنه ليس مكروها فقط بل هو للتحريم، بل هو للتحريم. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فشر تضعونه عن رقابكم. قال شيخنا النجمي: الجنازة بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم للنعش الذي يحمل عليه، ولذا قالوا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، أي أن الفتح للميت والكسر للآلة أو للسرير الذي يحمل عليه، أو للسرير الذي يحمل عليه. وهذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولا كما قال شيخنا النجم رحمه الله، اختلف أهل العلم في المراد بالإسراع، هل المراد به الإسراع بالتجهيز أو المراد به الإسراع بالمشي؟ والظاهر أن المشرع يريد كلا الأمرين، وقد ذهب إلى أن المراد الإسراع بالمشي ابن حزم الظاهري وحمله على الوجوب، وكذلك رجح النووي أن المراد بالإسراع الإسراع بالمشي لقوله: فشر تضعونه عن رقابكم. وقال القرطبي: لا يبعد أن يكون كل منهما مطلوبا. قال شيخنا: وهو الصواب إن شاء الله. ثانيا: هل الأمر بالإسراع للوجوب أو للندب؟ حمله الجمهور على الندب، وحمله ابن حزم على الوجوب، وقد ورد الإسراع بالجنازة حين حملها ما رواه أبو داود عن ابن مسعود في حديث فيه ضعف، قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة قال: ما دون الخبب. وأخرج أحمد من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أنه قال: مرت جنازة تمخض مخض الزق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم القصد. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والمراد بالقصد السرعة التي تكون معقولة وهي دون الرمل. ولهذا قال ابن دقيق: بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف منها حدوث مفسد بالميت، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. أما قوله فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم في هذا الحديث أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهذه العلة التي من أجلها أمر بالإسراع، وهو أن بقاء الميت بين أهله بعد وفاته ليس فيه فائدة ولا معنى معقول لذلك، فإن الحكمة حينئذ هي الإسراع بتجهيزها والذهاب بها إلى القبر ثم أماته فأقبره. وقد جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت أي حان وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفآ. قال شيخنا النجمي: إلا أن في سنده كلاما غير أنه لا يبلغ بالحديث إلى درجة الترك، ومما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: يؤخذ من الحديث مشروعية الإسراع في تجهيز الجنازة والسير بها على وجه لا مشقة فيه ولا تفويت فضيلة، ويؤخذ منه أن القبر للميت الصالح خير من الدنيا، ويؤخذ من الحديث مشروعية الخلاص من الشر وأهله لقوله: وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال العلامة البسام رحمه الله: يقيد الإسراع بما إذا لم يكن الموت فجأة يخشى أن يكون إغماء، فينبغي ألا يدفن حتى يتحقق موته أو يكون في تأخيره مصلحة من كثرة المصلين أو حضور أقاربه ولم يخش عليه الفساد. كذلك فيه طلب مصاحبة الأخيار والابتعاد عن الأشرار ما استفاد من الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مظهرا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وكذلك مما يستفاد من الحديث كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وجوب الاستعداد للآخرة والحذر من هذا الموقف العظيم، فإن الأجل يهجم على غرة، فينبغي للمؤمن أن يستعد لهذا اليوم وأن يحرص على الاستقامة على طاعة الله ولزوم التوبة من معاصيه وتقصيره، حتى إذا هجم الأجل فإذا هو على خير حال. يكون على استعداد للموت. قال العلامة السعدي رحمه الله: وأما ما يفعله الجهال من تباطؤهم في ذلك أي في حمل الجنازة، فإذا حملوه مشوا الهوينا، بل ربما تقهقروا إلى الوراء ويظنون أن ذلك إكراما للميت ورغبة فيه، فذلك من جهلهم، فإنه ليس له ولا لهم مصلحة في بقائه بعد موته. والعقل أيضا ينكر ذلك، فإنه إنما كان إنسانا بروحه، فإذا فارقت روحه جسده لم يبق مصلحة في بقاء جسده، ويستحب الإسراع فيه ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة، فإن عارض ذلك مصلحة راجحة روعيت، كما إذا انتظر به كثرة من يصلي عليه نحو ذلك. ويستحب الإسراع فيه ما لم يمت فجأة، وموت الفجأة هو الذي لم يتقدمه سبب ظاهر فينتظر به حتى يتيقن موته. قال العلامة السعدي: فكم من إنسان أصابته سكتة فظن أنه ميت، كما جرى للهمذاني صاحب المقامات، فإنه أصابته سكتة فظن أنه ميت، فلما دفن وكان الليل أفاق من سكتته فجعل يصيح، وسمعه أناس في المقبرة لكن استوحشوا فلم ينبشوه، فلما كان من الغد نبشوا ذلك القبر، فإذا هو الهمذاني وإذا شعره أبيض، وهو حين مات لم يكن فيه شعر بيضاء، وإذا هو قابض على لحيته. وقد وقع نحو هذا كثيرا. يقول السعدي: فإذا كان موت فجأة فإنه ينتظر به حتى يتيقن موته بالعلامات الظاهرة، فمنها انخساف صدغيه وميل أنفه وارتخاء مفاصل رجليه ويديه، فإذا تيقن موته استحب الإسراع به. الحديث الذي بعده عن سمرة بن جندب قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت فقام في وسطها. يستفاد من الحديث أن موقف الإمام إذا صلى على رجل يكون عند رأسه، وإذا صلى على امرأة يكون حذاء وسطها. وقد علل ذلك بأن المقصود به أن يكون الإمام سترة من النظر إلى حجم المرأة، لأن النساء في ذلك الوقت لم يكن يسترن هكذا. قالوا: وهل المراد إذا وقعت هذه العلة أن ينتفى بانتفائها؟ لا، بل يتبع ما نطقت به الأدلة، والأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس الرجل وعجز أو وسط المرأة، فهذه هي السنة، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم الحكمة. وقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله قال: وفيه استحباب وقوف الإمام وسط الأنثى. قال العلماء: يستحب للإمام أن يقف وسط الأنثى وحذاء صدر أو رأس الرجل. قال: فإذا اجتمع رجال ونساء جعل صدر الرجل حذاء وسط الأنثى، وأما المأمومون فعلى صفوفهم. وقال بعضهم: الحكمة في ذلك لأجل سترها. قال السعدي: وفي ذلك نظر. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وأما قول بعض الفقهاء حيال صدرها فلا دليل عليه، وإنما السنة أن يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذا هو السنة، والناس خلفه، إلا أن يكون واحدا فعن يمينه. أما إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر يكونون خلفه، فإذا صلى الإمام على المرأة يقوم حيال وسطها، حيال عجيزتها، وإذا صلى على الرجل يقوم حيال رأسه. هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه قال أن نفاس المرأة لا يمنع الصلاة عليها إذا ماتت، وإن كانت هي لا تصلي حيال نفاسها أو لا تصلي حال نفاسها، وإن كانت هي لا تصلي حال نفاسها. وهذه فائدة نفيسة. كذلك مما يستفاد من الحديث ما ذكره بعض أهل العلم في مسألة إذا اجتمعت جنائز، إذا اجتمعت جنائز كيف تكون الصلاة على تلك الجنائز. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يجعل الرجل مما يلي الإمام، إذا كان فيها رجال ونساء وأطفال يجعل الرجل مما يلي الإمام، ويكون الإمام مقابل رأس الرجل، ثم بعد الرجل الصبي وراء الرجل، ثم بعد الصبي المرأة، ويكون وسط المرأة مقابل رأس الرجل، المرأة وراءها والطفلة الصغيرة وراء المرأة، وراء المرأة مما يلي القبلة، ويجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة حتى يقف الإمام منهما موقف السنة، حتى يقف الإمام منهم موقف السنة. ينبغي أن نعرف هذا الحكم الشرعي وهذه المسألة. كذلك مما نستفيده كذلك من الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة بالصاد ويقال بالسين من الصلق، وهو رفع الصوت رفعا يكون فيه إزعاج، والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وقد كانت هذه الأمور مفعولة في الجاهلية، ولما جاء الإسلام نهى عنها وحذر منها. برئ من البراءة، والتبري هو أن يقصد به التبري إلى الله عز وجل من فعل ما من برئ منه. يؤخذ من الحديث تحريم هذه الأمور التي هي الصلق والحلق والشق تسخطا للمصيبة التي وقعت بقدر الله. والمطلوب من المؤمن الرضا بالقدر، فإن لم يكن رضا فليكن صبرا، والرضا مرتبة أعلى من الصبر، والشكر كذلك مرتبة أعلى من الرضا، لأن الصبر سكوت مع لوعة وحرقة من المصيبة، أما الرضا فهو بخلاف ذلك، بحيث أنه لو خير بين الثواب وبين إرجاع ما فقد منه لاختار الثواب على ذلك. فهو أي الرضا درجة عالية، والصبر على الابتلاء فيه أجر عظيم، فكيف بالرضا. وفي الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط. قال العلامة السعدي رحمه الله، قال: وكل هذه من أعمال الجاهلية، ولهذا برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأفعال، وخص النساء في ذلك لأنهن الذي يفعلن ذلك لضعف عقولهن ورقتهن والعياذ بالله، وكانوا والعياذ بالله يمدحونهن على ذلك. يعني أن من تندب وتصيح كانت تمدح، كما قال بعضهم، قال شاعرهم: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الثوب يا أم معبدي. وفي هذه الأفعال والعياذ بالله من التسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، وهي بأفعال المجانين، يقول العلامة السعدي أشبه. فلهذا برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فعلها، فهي من كبائر الذنوب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال العلامة السعدي: فالواجب على المسلم الصبر، وهكذا المؤمن عليهم بالصبر والاحتساب والحذر من الجزع. والجزع يكون بشق الثياب أو رفع الصوت بالبكاء أو ضرب الخدود أو حلق الشعر أو ما أشبه ذلك من الجزع والتسخط. أما البكاء من دون صوت بدمع العين فلا بأس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما مات ولده إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، أشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال رحمه الله: يؤخذ من الحديث أن التسخط من المصائب بالقلب أو اللسان أو الجوارح من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله، ويؤخذ منه وجوب الصبر على المصائب، ويؤخذ منه قلة النساء ضعف النساء وقلة تحملهن. ومما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال: يؤخذ منه تحريم التسخط من أقدار الله المؤلمة، ويؤخذ منه تحريم تقليد الكفار بأمورهم التي لم يقرهم الشارع عليها، ويؤخذ منه أنه لا بأس من الحزن والبكاء، فهو لا ينافي الصبر، لا ينافي الصبر على قضاء الله وقدره، لا ينافي الصبر على قضاء الله وقدره. هذه بعض الفوائد من هذه الأحاديث، ولعلي أجدها فرصة أن أذكر بعض الفوائد في ما يتعلق بمسائل الجنائز، ونكمل في الدرس المقبل الأحاديث. مسألة سماع الأموات، هل يسمع الأموات من يأتيهم من الأحياء؟ ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في تقريره على صحيح البخاري الأقوال في المسألة، وأن فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم يسمعون مطلقا، أي الأموات. القول الثاني أنهم لا يسمعون مطلقا. القول الثالث: يسمعون فيما جاءت به النصوص، ولا يسمعون في غير ذلك، كسماع قرع النعال وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لصناديد قريش: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. وكذلك عند الزيارة والسلام عليهم، هذا سماع خاص. قال الشيخ ابن باز: وهذا القول جيد، وهذا القول جيد. كذلك من المسائل أن كل من مات وهو مستحق للعذاب نال نصيبه من العذاب، قبر أو لم يقبر، أو أكلته السباع، أو أحرق حتى صار رمادا، أو نسف في الهواء، فإن العذاب يصل إلى روحه وإلى بدنه. من النعيم أو العذاب ما يصل له ما يصل إلى القبور. كذلك من المسائل في باب الجنائز كما ذكر الشيخ ابن باز: لو أوصى الميت أن ينقل إلى مكة أو المدينة، هل تنفذ وصيته؟ قال الشيخ ابن باز: لا تنفذ وصيته، لأن الصحابة لم يوصوا بذلك، لم يوصوا بذلك. كذلك مسألة الغسل من تغسيل الميت، الغسل من تغسيل الميت سنة، وجاء في الحديث: من غسل ميتا فليغتسل. الصحابة يقول: كنا نغسل موتانا، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وأسماء بنت عميس لما غسلت أبو بكر رضي الله عنه سألت الصحابة وكان اليوم باردا هل عليها غسل، فقالوا: لا يجب عليها الغسل. قال الشيخ ابن باز: والحكمة في ذلك الغسل، وهو أن الله قال في الحكمة: والله أعلم ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت وذكر الموت وما بعده. قال: وهو معنى مناسب، وهو معنى مناسب. كذلك من المسائل في باب الجنائز: إذا كان الأموات كلهم نوعا واحدا، يعني كلهم رجال مثلا، فمن الذي يقدم ويكون مما يلي الإمام؟ قدم إلى الإمام الأفضل، الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة عن أكثر الشهداء أخذا للقرآن، فيقدم الأفضل. هل يصلى على الجنازة في المسجد؟ نعم، صحيح أنه يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال الشيخ ابن باز: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد وفي الخارج أفضل، وفي الخارج أفضل. كذلك من هو الأولى بإمامة الناس على الجنازة؟ من هو الأولى بإمامة الناس الذي يصلي بالناس على الجنازة؟ أولى الناس بالإمامة وصيه، إن أوصى شخص أن يصلي عليه وهو يكون إمام، الوصي يقدم. فأبو بكر رضي الله عنه أوصى يصلي عليه عمر، وعمر أوصى صهيب، وقيل الزبير، وابن مسعود أوصى الزبير أن يصلي عليه. لكن هذا إذا كانت الصلاة على الجنازة في الخارج في المصلى، لكن إن صلي عليه في المسجد فإمام المسجد الراكب أولى، يقول أهل العلم كما ذكر الشيخ ابن باز وغيره: إن صلي على الجنازة في المسجد فإمام المسجد أولى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وإمام المسجد هو صاحب السلطان، صاحب السلطان. كذلك ذكر الشيخ ابن باز أن السنة القيام للجنازة إذا مرت الجنازة يقام لها، ولو كانت كافرة فإن للموت فزع، وهذا ما ذكره النووي وابن القيم، ذكره الشيخ ابن باز أنه إذا مرت الجنازة فيقام لها، وهذا سنة ليس واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام وقعد. نكتفي بهذا القدر من الفوائد، ونكمل إن شاء الله في يوم الغد، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا في كتاب الجنائز على حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة الأصولية إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة فالحديث مرفوع، وهذا النهي إما للتحريم أو للكراهة، فإن علم وتيقن وقوع المحذور فهو للتحريم، وإن خيف وقوع المحذور ولم يتيقن فهو للكراهة، وهذا النهي للنساء خاصة، لأن أم عطية تخبر عن نفسها وعن النساء، أما الرجال فسيأتي أنه حثهم على اتباع الجنائز. والحكمة في نهي النساء عن اتباع الجنائز أنه لضعف عقولهن ورقتهن لا يؤمن من وقوع منكر من أفعال الجاهلية، كتهييج الحزن أو التسخط من قضاء الله وقدره ونحو ذلك. قال العلامة السعدي: ولهذا يحرم على النساء زيارة القبور، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. كذلك مما ذكره العلامة ابن باز رحمه الله على هذا الحديث، قال: هذا يدل على أنه لا يجوز اتباع الجنائز للنساء إلى المقابر، أما الصلاة فلا بأس، أما الصلاة عليها فلا بأس، المرأة تصلي على الجنائز في المسجد أو في المصلى أو في البيت، الصلاة مشتركة بين الرجال والنساء، أما الذهاب إلى المقابر فلا تذهب، لا تزور المقابر ولا تتبع الجنائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. وأما قولها ولم يعزم علينا فهذا فيما تظنه وفيما ظهر لها، إذ لم يكن في ذلك تأكيد للعنهن أو لغضب الله عليهن أو نحو ذلك، بل فيه النهي المطلق وهو كاف. النهي المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم كاف في المنع لمنع النساء من اتباع الجنائز إلى المقابر، وذلك لأن صبرهن قليل ولأنهن فتنة. فمن رحمة الله ومن إحسانه ومن فضله على عباده أن منع النساء من الذهاب إلى القبور واتباع الجنائز لئلا يفتن الناس. كذلك مما ذكره الشيخ صالح الفوزان وفقه الله قال: وفي الحديث فيه دليل على أن المرأة لا تتبع الجنائز، ما تشيع الجنائز يقول الشيخ ذا المقبرة، كما أنها لا تزور القبور ولكنها تصلي على الميت في المسجد أو في أي مكان غير المقبرة، تصلي على الميت سواء مع النساء أو منفردة أو خلف الرجال تصلي على الميت وتدعو له، ولكنها لا تشيعه. قال حفظه الله: قولها ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا. وقد استدل به جماعة من العلماء على أن تشييع المرأة للجنازة مكروه كراهة تنزيه، أخذا من قولها ولم يعزم علينا. وبعضهم يرى أنه للتحريم، أنها لا تشيع الميت لأنها قالت نهينا، والنهي يقتضي التحريم، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. وتشهد له أدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء من تشيع الجنائز. قال الشيخ صالح: فالصحيح هو القول بمنع النساء من تشيع الجنائز، وأنه ليس مكروها فقط بل هو للتحريم، بل هو للتحريم. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال شيخنا النجمي: الجنازة بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم للنعش الذي يحمل عليه، ولذا قالوا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، أي أن الفتح للميت والكسر للآلة أو للسرير الذي يحمل عليه وهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أولا، كما قال شيخنا النجم رحمه الله، اختلف أهل العلم في المراد بالإسراع، هل المراد به الإسراع بالتجهيز أو المراد به الإسراع بالمشي؟ والظاهر أن المشرع يريد كلا الأمرين، وقد ذهب إلى أن المراد الإسراع بالمشي ابن حزم الظاهري وحمله على الوجوب، وكذلك رجح النووي أن المراد بالإسراع الإسراع بالمشي لقوله: فشر تضعونه عن رقابكم. وقال القرطبي: لا يبعد أن يكون كل منهما مطلوبا. قال شيخنا: وهو الصواب إن شاء الله. ثانيا، هل الأمر بالإسراع للوجوب أو للندب؟ حمله الجمهور على الندب، وحمله ابن حزم على الوجوب. وقد ورد الإسراع بالجنازة حين حملها ما رواه أبو داود عن ابن مسعود في حديث فيه ضعف قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة قال ما دون الخبب. وأخرج أحمد من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أنه قال مرت جنازة تمخض مخض الزق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والمراد بالقصد السرعة التي تكون معقولة وهي دون الرمل. ولهذا قال ابن دقيق بحيث لا ينتهي الإسراء إلى شدة يخاف منها حدوث مفسد بالميت. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. أما قوله فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم في هذا الحديث أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهذه العلة التي من أجلها أمر بالإسراع، وهو أن بقاء الميت بين أهله بعد وفاته ليس فيه فائدة ولا معنى معقول لذلك، فإن الحكمة حينئذ هي الإسراع بتجهيزها والذهاب بها إلى القبر ثم أماته فأقبره. وقد جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت أي حان وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأ. قال شيخنا النجم إلا أن في سنده كلاما غير أنه لا يبلغ بالحديث إلى درجة الترك، ومما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال يؤخذ من الحديث مشروعية الإسراع في تجهيز الجنازة والسير بها على وجه لا مشقة فيه ولا تفويت فضيلة. ويؤخذ منه أن القبر للميت الصالح خير من الدنيا. ويؤخذ من الحديث مشروعية الخلاص من الشر وأهله لقوله وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال العلامة البسام رحمه الله يقيد الإسراع بما إذا لم يكن الموت فجأة يخشى أن يكون إغماء فينبغي ألا يدفن حتى يتحقق موته أو يكون في تأخيره مصلحة من كثرة المصلين أو حضور أقاربه ولم يخش عليه الفساد. كذلك فيه طلب مصاحبة الأخيار والابتعاد عن الأشرار ما استفاد من الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كان مظهرا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وكذلك مما يستفاد من الحديث كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وجوب الاستعداد للآخرة والحذر من هذا الموقف العظيم، فإن الأجل يهجم على غرة، فينبغي للمؤمن أن يستعد لهذا اليوم وأن يحرص على الاستقامة على طاعة الله ولزوم التوبة من معاصيه وتقصيره، حتى إذا هجم الأجل فإذا هو على خير حال. إذا هجم الأجل فهو على غير حال، يكون على استعداد للموت. قال العلامة السعدي رحمه الله: وأما ما يفعله الجهال من تباطؤهم في ذلك، أي في حمل الجنازة، فإذا حملوه مشوا الهوينا، بل ربما تقهقروا إلى الوراء ويظنون أن ذلك إكراما للميت ورغبة فيه، فذلك من جهلهم، فإنه ليس له ولا لهم مصلحة في بقائه بعد موته. والعقل أيضا ينكر ذلك، فإنه إنما كان إنسانا بروحه، فإذا فارقت روحه جسده لم يبق مصلحة في بقاء جسده، ويستحب الإسراع فيه ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة، فإن عارض ذلك مصلحة راجحة روعيت، كما إذا انتظر به كثرة من يصلي عليه نحو ذلك. ويستحب الإسراع فيه ما لم يمت فجأة، وموت الفجأة هو الذي لم يتقدمه سبب ظاهر فينتظر به حتى يتيقن موته. قال العلامة السعدي: فكم من إنسان أصابته سكتة فظن أنه ميت، كما جرى للهمذان صاحب المقامات، فإنه أصابته سكتة فظن أنه ميت، فلما دفن وكان الليل أفاق من سكتته فجعل يصيح، وسمعه أناس في المقبرة لكن استوحشوا فلم ينبشوه، فلما كان من الغد نبشوا ذلك القبر، فإذا هو الهمذان، وإذا شعره أبيض، وهو حين مات لم يكن فيه شعر بيضاء، وإذا هو قابض على لحيته. وقد وقع نحو هذا كثيرا، يقول السعدي: فإذا كان موت فجأة فإنه ينتظر به حتى يتيقن موته بالعلامات الظاهرة، فمنها انخساف صدغيه وميل أنفه وارتخاء مفاصل رجليه ويديه، فإذا تيقن موته استحب الإسراع به. الحديث الذي بعده عن سمرة بن جندب قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت فقام في وسطها. يستفاد من الحديث أن موقف الإمام إذا صلى على رجل يكون عند رأسه، وإذا صلى على امرأة يكون حذاء وسطها، وقد علل ذلك بأن المقصود به أن يكون الإمام سترة من النظر إلى حجم المرأة، لأن النساء في ذلك الوقت لم يكن يسترن هكذا. قالوا: وهل المراد إذا وقعت هذه العلة أن ينتفى بانتفائها؟ لا، بل يتبع ما نطقت به الأدلة، والأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس الرجل وعجز أو وسط المرأة، فهذه هي السنة، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم الحكمة. وقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله قال: وفيه استحباب وقوف الإمام وسط الأنثى. قال العلماء: يستحب للإمام أن يقف وسط الأنثى وحذاء صدر أو رأس الرجل. قال: فإذا اجتمع رجال ونساء جعل صدر الرجل حذاء وسط الأنثى، وأما المأمومون فعلى صفوفهم. وقال بعضهم: الحكمة في ذلك لأجل سترها. قال السعدي: وفي ذلك نظر، وفي ذلك نظر. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وأما قول بعض الفقهاء حيال صدرها فلا دليل عليه، وإنما السنة أن يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذا هو السنة، والناس خلفه إلا أن يكون واحدا فعن يمينه. أما إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر يكونون خلفه، فإذا صلى الإمام على المرأة يقوم حيال وسطها، حيال عجيزتها، وإذا صلى على الرجل يقوم حيال رأسه. هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، قال: أن نفاس المرأة لا يمنع الصلاة عليها إذا ماتت، وإن كانت هي لا تصلي حيال نفاسها، أو لا تصلي حال نفاسها، وإن كانت هي لا تصلي حال نفاسها. وهذه فائدة نفيسة. كذلك مما يستفاد من الحديث ما ذكره بعض أهل العلم في مسألة إذا اجتمعت جنائز كيف تكون الصلاة على تلك الجنائز. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يجعل الرجل مما يلي الإمام، إذا كان فيها رجال ونساء وأطفال يجعل الرجل مما يلي الإمام، ويكون الإمام مقابل رأس الرجل، ثم بعد الرجل الصبي وراء الرجل، ثم بعد الصبي المرأة، ويكون وسط المرأة مقابل رأس الرجل، المرأة وراءها والطفلة الصغيرة وراء المرأة، وراء المرأة مما يلي القبلة، ويجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة حتى يقف الإمام منهما موقف السنة، حتى يقف الإمام منهم موقف السنة. ينبغي أن نعرف هذا الحكم الشرعي وهذه المسألة. كذلك مما نستفيده كذلك من الحديث الذي بعده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة بالصاد ويقال بالسين من الصلق، وهو رفع الصوت رفعا يكون فيه إزعاج، والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وقد كانت هذه الأمور مفعولة في الجاهلية، ولما جاء الإسلام نهى عنها وحذر منها. برئ من البراءة، والتبري هو أن يقصد به التبري إلى الله عز وجل من فعل من برئ منه. يؤخذ من الحديث تحريم هذه الأمور التي هي الصلق والحلق والشق تسخطا للمصيبة التي وقعت بقدر الله. والمطلوب من المؤمن الرضا بالقدر، فإن لم يكن رضا فليكن صبرا، والرضا مرتبة أعلى من الصبر، والشكر كذلك مرتبة أعلى من الرضا، لأن الصبر سكوت مع لوعة وحرقة من المصيبة، أما الرضا فهو بخلاف ذلك، بحيث أنه لو خير بين الثواب وبين إرجاع ما فقد منه لاختار الثواب على ذلك. فهو أي الرضا درجة عالية، والصبر على الابتلاء فيه أجر عظيم، فكيف بالرضا؟ وفي الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط. قال العلامة السعدي رحمه الله، قال: وكل هذه من أعمال الجاهلية، ولهذا برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأفعال، وخص النساء في ذلك لأنهن الذي يفعلن ذلك لضعف عقولهن ورقتهن، والعياذ بالله، وكانوا والعياذ بالله يمدحونهن على ذلك، يعني أن من تندب وتصيح كانت تمدح، كما قال بعضهم، قال شاعرهم: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الثوب يا أم معبدي. وفي هذه الأفعال والعياذ بالله من التسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، وهي بأفعال المجانين، يقول العلامة السعدي: أشبه. فلهذا برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فعلها، فهي من كبائر الذنوب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال العلامة السعدي: فالواجب على المسلم الصبر، وهكذا المؤمن عليهم بالصبر والاحتساب والحذر من الجزع، والجزع يكون بشق الثياب أو رفع الصوت بالبكاء أو ضرب الخدود أو حلق الشعر أو ما أشبه ذلك من الجزع والتسخط. أما البكاء من دون صوت بدمع العين فلا بأس، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، أشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال رحمه الله: يؤخذ من الحديث أن التسخط من المصائب بالقلب أو اللسان أو الجوارح من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله، ويؤخذ منه وجوب الصبر على المصائب، ويؤخذ منه قلة النساء ضعف النساء وقلة تحملهن. ومما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال: يؤخذ منه تحريم التسخط من أقدار الله المؤلمة، ويؤخذ منه تحريم تقليد الكفار بأمورهم التي لم يقرهم الشارع عليها، ويؤخذ منه أنه لا بأس من الحزن والبكاء، فهو لا ينافي الصبر، لا ينافي الصبر على قضاء الله وقدره، لا ينافي الصبر على قضاء الله وقدره. هذه بعض الفوائد من هذه الأحاديث، ولعلي أجدها فرصة أن أذكر بعض الفوائد في ما يتعلق بمسائل الجنائز، ونكمل في الدرس المقبل الأحاديث. مسألة سماع الأموات، هل يسمع الأموات من يأتيهم من الأحياء؟ ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في تقريره على صحيح البخاري الأقوال في المسألة، وأن فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم يسمعون مطلقا، أي الأموات. القول الثاني أنهم لا يسمعون مطلقا. القول الثالث يسمعون فيما جاءت به النصوص ولا يسمعون في غير ذلك، كسماع قرع النعال، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لصناديد قريش: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. وكذلك عند الزيارة والسلام عليهم، هذا سماع خاص. قال الشيخ ابن باز: وهذا القول جيد، وهذا القول جيد. كذلك من المسائل أن كل من مات وهو مستحق للعذاب نال نصيبه من العذاب، قبر أو لم يقبر، أو أكلته السباع، أو أحرق حتى صار رمادا، أو نسف في الهواء، فإن العذاب يصل إلى روحه وإلى بدنه من النعيم أو العذاب، ما يصل له ما يصل إلى القبور. كذلك من المسائل في باب الجنائز كما ذكر الشيخ ابن باز: لو أوصى الميت أن ينقل إلى مكة أو المدينة، هل تنفذ وصيته؟ قال الشيخ ابن باز: لا تنفذ وصيته، لأن الصحابة لم يوصوا بذلك، لم يوصوا بذلك. كذلك مسألة الغسل من تغسيل الميت، الغسل من تغسيل الميت سنة، وجاء في الحديث: من غسل ميتا فليغتسل. الصحابة يقول: كنا نغسل موتانا، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وأسماء بنت عميس لما غسلت أبو بكر رضي الله عنه سألت الصحابة وكان اليوم باردا هل عليها غسل، فقالوا: لا يجب عليها الغسل. قال الشيخ ابن باز: والحكمة في ذلك الغسل وهو أن الله قال في الحكمة: والله أعلم ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت وذكر الموت وما بعده. قال: وهو معنى مناسب، وهو معنى مناسب. كذلك من المسائل في باب الجنائز: إذا كان الأموات كلهم نوعا واحدا، يعني كلهم رجال مثلا، فمن الذي يقدم ويكون مما يلي الإمام؟ قدم إلى الإمام الأفضل، الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة عن أكثر الشهداء أخذا للقرآن، فيقدم الأفضل. هل يصلى على الجنازة في المسجد؟ نعم، صحيح أنه يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال الشيخ ابن باز: جواز الصلاة على الجنائز المسجد وفي الخارج أفضل، وفي الخارج أفضل. كذلك من هو الأولى بإمامة الناس على الجنازة؟ من هو الأولى بإمامة الناس الذي يصلي بالناس على الجنازة؟ أولى الناس بالإمامة وصيه. إن أوصى شخص أن يصلي عليه وهو يكون إمام، الوصي يقدم. فأبو بكر رضي الله عنه أوصى يصلي عليه عمر، وعمر أوصى صهيب، وقيل الزبير، وابن مسعود أوصى الزبير أن يصلي عليه. لكن هذا إذا كانت الصلاة على الجنازة في الخارج في المصلى، لكن إن صلي عليه في المسجد فإمام المسجد الراتب أولى، يقول أهل العلم كما ذكر الشيخ ابن باز وغيره. إن صلي على الجنازة في المسجد فإمام المسجد أولى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وإمام المسجد هو صاحب السلطان، صاحب السلطان. كذلك ذكر الشيخ ابن باز أن السنة القيام للجنازة إذا مرت الجنازة يقام لها، ولو كانت كافرة فإن للموت فزع. وهذا ما ذكره النووي وابن القيم، ذكره الشيخ ابن باز أنه إذا مرت الجنازة فيقام لها، وهذا سنة ليس واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام وقعد، قام وقعد. نكتفي بهذا القدر من الفوائد، ونكمل إن شاء الله في يوم الغد. ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.